أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. البحث في الركن الرابع لدولة الإمام صلوات الله عليه وما يتعلق بالعلم والثقافة الاجتماعية السائدة في دولته. تحدثت الأخبار الشريفة عن أن الناس في زمانه يكونون على دين واحد، يؤمنون بالإسلام عن عقيدة، عن قناعة، بلا فرض، بلا إجبار، بلا قوة، فإيمانهم عن اعتقاد مو عن خوف أو نفاق أو مصلحة، لأنهم يشاهدون بركات هذا الإيمان وآثار هذا الإيمان في ذلك الزمان، ومن بركاته أن الأرض تشرق بنور الإمام صلوات الله عليه، والناس يستغنون عن نور الشمس وعن ضوء القمر. ورد هذا في رواياتنا بيان هذا المعنى وهذه الحقيقة ربما تقصر عنها العقول، وربما العلوم أيضا يصعب لها أن تفسر هذا المعنى، ولكن يمكن أن نقرب هذا المعنى إلى الأذهان ببيان بعض الاحتمالات في المسألة. الاحتمال الأول أن العصر والزمان إذا سادت فيه المحبة بين الناس وحكمتهم القيم الإنسانية والأخلاقية، فالسلام والوئام هو الحاكم في الأجواء، والخيرات والبركات شاملة للجميع. يعبر عن هذا الزمان بأنه زمان مشرق مزدهر، فلعل القول بأن الأرض تشرق بنوره من باب التعبير المجازي، لأن الزمان زمان خير، والبشر في زمانه تنضج عقولهم وتكتمل أرواحهم، والقيم الدينية والأخلاقية تكون هي الحاكمة في الأجواء على ما فصلنا بيانه في الأبحاث السابقة. وربما يراد به المعنى الحقيقي، أي أن حقيقة الناس يستغنون عن الشمس. لماذا؟ لأن الحاجة إلى الشمس تنشأ من أسباب عديدة. الأول الحاجة إلى الإبصار، الإبصار يحتاج إلى ضوء الشمس، الثاني الحاجة إلى الغذاء، النبات بحاجة إلى شعاع الشمس، الحيوان كذلك، الإنسان كذلك. تعقيم التربة من الجراثيم والأمراض الضارة بحاجة إلى الشمس، تعقيم الهواء من التلوثات، تعقيم الماء من التلوثات، هناك حاجة إلى الشمس فالناس لا يستغنون عنها. السبب الثالث الحاجة إلى الدفء، لأن وجود الشمس يعادل المناخ في الأرض، وتصبح الأرض ممكنة للمعيشة ولعيش الإنسان ولعيش النبات، وإلا إذا غابت الشمس، انتفت الشمس، ربما أصاب الأرض الجليد والبرد القارس. هذه هي أبرز الحاجات التي الناس يحتاجون فيها إلى الشمس، الحاجة إلى الضوء، الحاجة إلى الإشعاع والغذاء، والحاجة إلى الدفء واعتدال المناخ. هذه الحاجات في زمانه صلوات الله عليه كلها تكون منتفية، لا حاجة إلى ضوء الشمس لما بيناه بالأمس أن الطاقة البدنية في الشخص الواحد تكون بدرجة من الشدة ومن القوة، حتى أن الرجل الواحد يعطى طاقة 40 رجل، وأنه يكلم أصحابه على بعد بريد، يعني حوالي 22 كيلو، يسمعون قوله ويرونه وهو في مكانه. قوة الحواس، قوة البصر، قوة السامعة بدرجة تكون بحيث تستغني عن الضوء، لا تحتاج إلى ضوء. والآن في بعض الأجهزة أكو هيك أجهزة قابلية لها في الرؤية بحيث الظلام لا يؤثر عليها، يمكن أن يرى من خلالها في وقت الظلام. الأرض أيضا هي التي تنتج الغذاء، لأن الأرض تخرج كنوزها وتخرج نباتها، لا يحتاج حياة النبات، لا تحتاج إلى ضوء الشمس حتى الشجرة تكون فيها حياة أو الثمرة يكون فيها حياة، هي الأرض بنفسها تكون مثمرة. والجو إذا اعتدل كما بينا بالأمس، إذن لا يبقى حاجة إلى ضوء الشمس. لذلك الروايات لا تقول بأن الشمس تزول، تقول الناس يستغنون عن الشمس، لا يحتاجون إليها، لا يحتاجون إلى ضوئها، لا يحتاجون إلى أشعتها، ولا يحتاجون إلى الدفء ولا للغذاء الذي يتوقف عليها، خصوصا وأن الأرض تعود إلى طبيعتها الأولية بلا تلويث، بلا إفساد فيها، لا عاهات في التربة أكو، لا أمراض في الهواء أكو، ولا في الماء. فالناس وإن كانت الشمس موجودة ولكنهم يستغنون عنها. الاحتمال الثاني، الروايات تقول الأرض تخرج كنوزها، ومن كنوز الأرض المعادن المشعة. في الأرض هناك معادن، هذه المعادن هي بنفسها مشعة تعطي نور، فإذا أخرجت الأرض كنوزها، من كنوزها منو؟ المعادن المشعة المنيرة. بعد الناس شي يسوون بالشمس؟ المعادن المشعة تضيء في الليل وتضيء في النهار، الناس يستغنون عن الشمس حينئذ. الاحتمال الثالث الناس يستغنون بنور الإمام عن الشمس صلوات الله عليه. نور الإمام على قسمين، نور مادي، ضوء المادي، ونور معنوي. الأول يكشف الأعيان للأبصار فتراها الأبصار، والثاني يكشف الحقائق للبصائر. القلوب تقوم تشوف الحقائق ببركة نور الإمام صلوات الله عليه. هذا النور من أين جاء؟ هذا نورانية روح الإمام صلوات الله عليه، لأنه مشتق من نور الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نور السماوات والأرض، فالمشتق من هذا النور هو ذاته تكون منيرة. السلام عليكم ورحمة. وارد في بعض الأخبار أن الناس في زمان السيدة فاطمة سلام الله عليها، أهل المدينة في عدة أخبار أكو، كانوا يستضيئون بنور وجه فاطمة في الليلة المظلمة صلوات الله عليها. أكثر من خبر أكو في هذا المعنى. هذا النور يدخل الغرف ويدخل البيوت، الناس كانوا يستضيئون به، وهذا ليس بالأمر الغريب، هذا يوافق قواعد العلم. الآن الكثير من المعادن، الشيء القليل منها مثل الذرة أو بعض المعادن تعتبر مشعة، الشيء القليل منها يضيء الأرض، الشيء القليل منها ينير الأرض كله. طاقة قليلة من بعض المعادن وبعض الأشياء تنير الأرض. بعض المعادن المعروفة المتداولة في أيدي الناس مثل الفسفور والكهرب، مثل النار، هذه شنو هي؟ هي حقائق مشعة منيرة مضيئة، في الليل تضيء في النهار تضيء، في الليل لم تضيء أكثر، تبدو للعيان أكثر. فإذا كانت الأشياء المادية هي في نفسها ذاتيها الإشعاع والإنارة، إذا كانت الروح نورية، معدنها نور، أصلها نور، ومن نور الله تبارك وتعالى، وطبيعي إذا يكون الشيء القليل من بعض المعادن يضيء الأرض، الروح أفضل من المعدن وأعلى وأرقى، وهي من نور الله تبارك وتعالى. فهاي الروايات التي تقول بأن الناس كانوا يستنيرون بوجه فاطمة بنور فاطمة، هذا أمر عادي، قواعد العلم الآن تؤيده وتؤكده. كذلك في زمان الإمام صلوات الله عليه الناس يستنيرون بنوره صلوات الله عليه فيستغنون عن الشمس. لاحظوا هذه الرواية. الرواية عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، في معنى هذه الآية، قال عليه السلام رب الأرض إمام الأرض، مأخوذ من التربية والإنشاء، الرب هو الذي يربي، المرأة هم ربة في البيت، وصاحب العمل هم رب في عمله، إمام الأرض هم رب في الأرض، يحكمها ويربيها وينشئها وينشئ الرعية عليها. فقلت المفضل يقول فقلت فإذا خرج يكون ماذا؟ إذا ظهر إمام الأرض شنو راح يكون؟ قال عليه السلام: إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام. اجتزاء يعني يكتفون بنور الإمام. لاحظوا الرواية ما تقول الشمس تروح والقمر يروح، كل في موضعه، ولكن الناس لا يحتاجونه، ماكو حاجة إليه. من وجوه الاجتزاء أن نور الشمس وضوء الشمس ونور القمر من أين؟ سؤاله: من الذي أعطى للشمس نورها وللقمر ضوءه؟ حسب الأبحاث السابقة بمقتضى الولاية والعلل التوسيطية، هو نورها وضوءه بيده صلوات الله عليه، والعلة عقلا هكذا وبقواعد العقل والحكمة، العلة أقوى أثرا من المعلول وتأثيرا. فإذا كانت الشمس هي أصل نورها ليس من نفسها وإنما معطاة من الله بواسطة الإمام، ونور القمر هكذا بحسب التوسيط، الشمس تصير واسطة علميا، ولكن نور الواسطة هي منين؟ فإذا إذا كان الأصل هو موجود، هو صاحب النور، معطي النور هو موجود، بعد الناس لا يحتاجون إلى ضوء الشمس ونور القمر، لا يحتاجون إليه. الاحتمال الرابع أن العلوم الطاقوية في زمانه تبلغ مداها، علوم الطاقة، والنور يعود إلى هذا العلم، هو من علوم الطاقة. في زمان سليمان ابن داود هذا العلم كان بالغ مدى جيد من التطور، علم الطاقة اللي الآن هو لا زال بعض أسراره مو مكشوفة أو الكثير من أسراره. فلما طلب سليمان أن يأتوا له بعرش بلقيس من عدن إلى فلسطين، مسافة طويلة، والعرش ما كان عرش عادي، عرش ملوكي ضخم مبني مصنوع من الذهب والفضة، والمسافة طويلة، قال: من يأتيني بعرشها؟ القرآن تحدث إلى هاي عن هذه القضية، مارد من الجن اللي هو الأفريت القوي الشديد، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقامش وقت مثل الرئيس أو المدير لما يجلس في وقت دوامه، مثلا ساعة 8 إلى ساعة 12 حتى يقوم يروح البيت، قبل أن تقوم من مقامك أنا أحضره إليك. ربما يستغرق ساعات، لكن سليمان هكذا ما كان يريد، هذا ما يفيده، هاي المدة بالنسبة إليه طويلة. عاصف ابن بلخية اللي هو وزيره كان ووصيه، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني رمشة عين تغمضها وتفتحها تلقى قبالك. وبالفعل هكذا رمشة عين أحضر عرش بلقيس عند سليمان نفسه كما هو. كيف هذا حصل؟ هذا بالحسابات المادية ممتنع، ممتنع، مو معقول. هذا قبض في الزمان وقبض في المكان، بحيث في أقل من الثانية ربما أحضر هذا العرش بنفسه هذا يتفسر بالحسابات الطاقوية مو بالحسابات المادية. إذا أردنا علميا نفسره هكذا، من أين عنده كان آصف ابن بلخية هذه القدرة؟ القرآن الكريم يقول عنده علم من الكتاب. هذا العلم من الكتاب يعني يعرف أسرارا في عالم التكوين، من ضمن الأسرار هذا العلم كان موجود عنده. بهذا العلم، بالعلم أحضر آصف ابن بلخية عرش بلقيس في رمشة عين، بالعلم كما تقول الآية الشريفة. علم آصف ابن بلخية بالقياس إلى علم الإمام صلوات الله عليه قطرة في بحر، قطرة. الإمام المهدي صلوات الله عليه عنده علم الكتاب، مو عنده علم من الكتاب. بعضية ماكو في علمه، في آصف أكو بعضية، عنده علم من الكتاب. أما الإمام عنده علم الكتاب، كتاب التكوين كله علمه بيده، أسراره بيده. ومن الأسرار العلوم الطاقوية. الآن الحسابات في السرعة تحسب بالضوء، فلعل الأرض تشرق بنوره لأن علم الطاقة عنده صلوات الله عليه يبلغ مداه أو بالغ مداه، فلذا هم يرتقي حتى في الأسباب. السماوات السبع والأراضين السبع كلها أسرارها وخفاياها حاضرة عنده. لاحظوا هاي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: ألا إن العلم الذي هبط به آدم، يعني أول الخليقة وأول الأنبياء على الأرض آدم، الله عز وجل علمه الأسماء كلها، وحينما أنزله أنزله مع 25 حرف من العلم آدم. زين، أمير المؤمنين يقول إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون، إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين، كل هذه العلوم منذ زمان آدم إلى زمان الخاتم، إش قد نزلت علوم وإش قد كرامات وفضائل كانت عند الأنبياء، إذا كانت عند الأنبياء أوصياءهم هم وياهم، كلها هذه اجتمعت في عترة الخاتم صلوات الله عليه. ولذا الإمام الباقر صلوات الله عليه يصف الإمام المهدي صلوات الله عليه من هاي الجهة، يقول إنه يرقى في الأسباب، يرقى يعني أسباب الأشياء كلها تكون بيده، مرتقي عليها طوع أمره. أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، فبالنسبة إليه مع وجود هذا العلم لا تبقى غرابة في أن الناس يستغنون في زمانه عن نور الشمس وضوء القمر، كل غرابة ما بالموضوع. وأما الناس في زمانه يبث فيهم الحكمة، الناس في زمان الإمام صلوات الله عليه الثقافة العامة في المجتمع هي الحكمة، يبث فيهم الحكمة. الحكمة تشمل 4 أصناف من العلوم، هذه كلها تبث في الناس تصير ثقافة عامة في المجتمع. الأول من معاني الحكمة معرفة الإمام وطاعته. هذا أول معاني الحكمة كما ورد عن الصادق عليه السلام في روايات عديدة، أن الحكمة هي معرفة الإمام وطاعته، وأنه الخير الكثير الذي وصفه القرآن في قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلى هذه الحكمة، يعني معرفة الإمام عليكم السلام وطاعة الإمام، دارت النبوات والوصايا والشرائع والأديان، وبها تقومت العبادات والسعادات الروحية، ولذا وصفت بالخير الكثير، اللي آية وصفتها بالخير الكثير. هذا لماذا الناس في زمانه يتصفون بالحكمة؟ إذا فسرنا الحكمة بمعرفة الإمام وطاعته في زمان الإمام، أكو شك بعد؟ أكو ريبة بعد؟ لا شك ولا ريبة، ولا مبطل ولا مدجل ولا مضلل يخدع الناس عن الإمام. الناس يلاحظون الحقيقة أمامهم، يقين عندهم بالإمام، يقين. هذا اليقين يسوي الناس حكماء، بس أبين بعض الجهات في المسألة. المعنى الثاني أو العلم الثاني في الحكمة هو كمال النفوس. الحكمة يعني كمال النفوس التي تعصم، أو الذي يعصم أصحابها من القبائح. الحكيم يتنزه عن القبائح. وواحد من معاني الحكمة هو كمال النفس في التنزه من القبائح، كما صرح به بعض أهل اللغة ووردت به بعض الروايات. بهذا المعنى تصبح من الآداب والأخلاق العملية الحكمة، مو النظرية. ورد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن الإمام زين العابدين عليه السلام، وعن الإمام الصادق. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو العلوم الإلهية الحقيقية، يعني المجردة من أوهام العقول ووساوس الشياطين وشكوك النفوس وقصور الجهل والجاهلين. علوم حقيقية مطابقة للواقع، ما بها اشتباهات، ما بها خلل، ومنزهة أيضا حتى عن الذوقيات والاستحسانات الصوفية وغير الصوفية. علوم حقيقية واقعية يصل بها الإنسان إلى المطلوب، إلى الواقع، مأخوذ هذه العلوم من العيون الصافية، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام. هذا المعنى الثالث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وورد عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام. المعنى الرابع: حسن الإدارة والتدبير. الحكمة يعني الحكمة من معانيها وضع الشيء في موضعه، الذي يضع الأشياء في مواضعها حكيم. حسن الإدارة والتدبير من مزايا الحكمة، من خصائص الحكمة. هذا الحسن هذا في الإدارة والتدبير ووضع الأشياء في مواضعها، إذا اتصف به أهل الزمان أعطاهم الشخصية الاجتماعية الوزينة وما يجر بهذه الوزانة أو بهذه الوزانة من كرامات. الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها في لباسه يتبين أنه حكيم لولا. إذا يلبس اللباس اللائق به يتبين حكيم. أما إذا يلبس لباس غير لباسه لا يليق به لا حكمة له. من طعامه يتبين أنه حكيم أم لا. من طريقة حياته أسلوب التعامل مع الناس يتبين أنه حكيم أم لا. الشخصية الاجتماعية الوزينة تظهر بهذه الأمور، باللباس، بالطعام، بأسلوب المعاملة. المجتمع يوم اللي ينظر إلى غيره ويأخذ منه العادات في اللباس، والعادات منه في الطعام، والعادات منه بالألفاظ والكلمات اللي يعبرون عنها، بالسلام والوداع والتحية والقيام والقعود، طريقة المشي، طريقة الأكل. مجتمع هذا الذي يأخذ من الغير العادات التي لا تليق به خال من الحكمة، فارغ من الحكمة. مجتمع مهزوز النفسية والكرامة، ما عنده شخصية، شخصية اجتماعية ما عنده. والأمر واضح، احنا نلقيه واضح وين جاي يبين المقصود. في زمان الإمام صلوات الله عليه هواية من العادات السيئة الناس يشوفوها كانوا يعملون بها لا تليق بهم في ملابسهم، في أطعمتهم، في طريقة حياتهم. يحسون ذاك الوقت أنهم غزوا من أعدائهم وهم لا يشعرون، أكلوا في عقور دورهم وهم لا يشعرون، ابتعدوا عن أصالتهم، ابتعدوا عن شخصيتهم، عن ثقافتهم، فقدوها واكتسبوا شخصية الغير. حكمة ماكو. في زمان الإمام الحكمة تبث في الناس. ماكو بعد أشوف فلان غربي شلون يلبس أنا هم مثله ألبس، فلان شرقي شلون يأكل أنا هم مثله أكل، شلون يسلم على بعضه أنا هم مثله أسلم على بعضه. هاي الصفات والخصوصيات اللي في المجتمعات المهزومة بعد ما موجودة. المجتمع يرجع إلى أصالته الفكرية والاعتقادية، يصير الدين هو الحاكم والأخلاق والقيم الإنسانية هي الحاكمة. هذا هم المعنى الرابع للحكمة. بين هذه المعاني الأربعة تنافي ماكو، كلها تعود إلى المعنى الأول. الحكمة معرفة الإمام وطاعته. تترتب على هذه الحكمة المعاني الأخرى، كلها تترتب عليها. ليش؟ لأن الإمام صلوات الله عليه يكون في مرأى من الناس ومسمع منهم. سلوكه، سياسته، منهجه، كلامه في مرأى ومسمع من الناس، هو قدوة وأسوة له. وأعوانه وأنصاره هم أيضا في درجة عالية من العلم، في درجة عالية من الدين والتدين والتقوى والورع. طبيعي هذا الكمال العلمي، هذا الكمال الأخلاقي، هذا الكمال الروحي شنو يجسد للمجتمع؟ يجسد الحكمة العملية. الحكمة العملية تصير مجسدة أمام الناس. ولذا الباري عز وجل يعتبر الحكمة عطية إلهية، عطية يعطيها لأهل زمان الإمام صلوات الله عليه وسلم، وقبل هذا الزمان لأنبيائه وأوليائه امتن عليهم وأعطاهم الحكمة مضافا إلى النبوة. أضرب مثالين فقط. المثال الأول في إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى، يقول عز وجل: فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة. يعني الكتاب وحده ما كان كافي، آتينا إبراهيم الكتاب ما كان كافي وحده، يحتاج حكمة. أوسع من هذا في سليمان عليه السلام، حينما الله عز وجل أعطاه الملك، وأعطاه ملكا عظيما، ملك سليمان، سخر له الريح، سخر له الشياطين، سخر له الجن، حتى الشيطان صار جندي من جنود سليمان كما يقول القرآن الكريم. بس مو كافي أن أعطاه الملك، يحتاج إلى حكمة. لاحظوا الآية، يقول عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذن مو لا يكفي أن يقوم الملك وأن تقوم المملكة، قيام المملكة وحدها هذا لا يعني شيء، حتى تدوم، يدوم الملك وتبقى المملكة تحتاج إلى أمرين حسب منطوق هذه الآية. الأمر الأول الحكمة في التدبير، الأمر الثاني القرار الصائب. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، حكمة حسن التدبير، فصل الخطاب حسن البيان والتبليغ. خب هذه الحكمة التي عند سليمان يملكها المهدي صلوات الله عليه، فيبثها في الناس من ناحيتين، الناحية النظرية والناحية العملية. الناحية النظرية يعلم بها الناس، والناحية العملية هو يعمل بها، والناس يتعلمون من العمل أكثر مما يتعلمون من الأقوال. ما يرونه الناس في العمل وفي السيرة ويتعلمون منه أكثر مما يأخذونه من الكتب ومن الأقوال ومن الآراء. ولذا تصبح الحكمة ثقافة، ثقافة عامة في المجتمع المهدوي. الناس يتعاملون بها في الشوارع، في الأسواق، في البيوت، رجالا نساء ماكو فرق، حتى النساء. لاحظوا هاي الرواية، رواية الشريفة تقول: وتؤتون الحكمة في زمانه، كلكم تصيرون حكماء، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الحكمة تصبح مثل الهواء، الناس يتنفسون، ماكو شيء خفي. حتى المرأة في بيتها إذا عرضت لها قضية في قضاء تقضي بكتاب الله وسنة رسول الله. هذا القضاء قضاء واقعي له حكم ظاهري، هذا واقعي بعد، ماكو أحكام ظاهرية. تقضي بكتاب الله تقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه هذا ناشئ من شنو؟ ناشئ أن العلم إذا صار صفة عامة في المجتمع الناس يصيرون علماء، فكيف بهم إذا رأوا القرآن الناطق أمامهم يجسد القرآن ويجسد السنة؟ بعد هذا علم متجسد أمامهم، فطبيعة المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسول الله. يعززه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الحديث واقعا فيه دلالات هامة. يقول عليه السلام: كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة. هذا الكأني لبيان الحقيقة مو للتشبيه، هذا إخبار عن واقع مستقبلي سيحصل. كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساطيط الخيام الكبار، يعلمون الناس القرآن كما أنزل. في هذا الحديث دلالات مهمة. الدلالة الأولى أن بعض هذه العلوم الموجودة عن القرآن الكريم بعضها ما أنزل، اجتهادات القراء واجتهادات أمثالهم ما أنزل. ما أنزل هو قراءة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هاي القراءة المعروفة المشهورة. أما غيره ما أنزل. ومن الدلائل أن الناس في زمان الإمام على صنفين: صنف عالم معلم وصنف متعلم. العالم المعلم منه الشيعة، المتعلم منه ذول اللي كانوا على نهج آخر، استوها تبدي الحقائق تنجي لأمامهم ويشوفون جد كانوا مغرر بهم ومخدوعين، فتوهم يجون يجلسون في محاضر المؤمنين حتى يتعلمون منهم القرآن كما أنزل. الدلالة الأخرى أن الإمام صلوات الله عليه لا يدع لمجتمعه أن ينخر فيه الجهل أو يبقي جاهلا، كلهم يرفع مستوى كل. وفي هذا إلفات لكل المسؤولين والمعنيين بالدول والحكومات ووزارات التربية ومديريات التعليم والمدارس، أن الإصلاح في كل مجتمع في كل دولة يبدأ من التعليم. تعليم خطأ، تعليم ضعيف، تعليم مهزوم، يعني مجتمع مهزوم، يعني دولة متخلفة. تعليم مرتقي متطور يبني الإنسان، يقوي ثقته بنفسه، يعطي طموح، يعطي أمل، يعني مجتمع قوي واثق من نفسه وعنده فرص للتطور والارتقاء. لذلك الإمام مع أنه تحدثنا سابقا قلنا في زمان الإمام هي مرحلة تمهيدية للآخرة، مع ذلك ما يترك واحد في مجتمعه بلا تعلم وتعليم، الكل لازم يتعلم ويتعلم العلوم الأصيلة. يعلمهم القرآن كما أنزل. القرآن فيه تبيان كل شيء. الناس إذا تعلموا القرآن كما أنزل وتعلموا السنة الصحيحة لا يحتاجون بعد ذلك إلى شيء. القرآن والسنة فيه علم كل شيء ويهدي للتي هي أقوم. ولو التفت المسلمون إلى هذه الحقيقة لوجدوا الكثير من قواعد العلوم موجودة في القرآن، لكن لا زالت خفية، مو مستنبطة، مو مستخرجة، لأن فيه تبيان كل شيء. إذا اجتمع في الناس القرآن كما أنزل، واجتمعت عندهم السنة، ولاحظوا القرآن الناطق هم أمامهم ينطق ويعمل ويطبق، بعد يبقى جهل؟ جهل ما يبقى، يبقى واحد مو حكيم، مو راشد، مو ناضج عقلا فكرا روحا قلبا. لذا ورد في رواية أخيرة وأختم بها الكلام، هاي الرواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه، يتحدث عن زمان الإمام صلوات الله عليه. إذن كلهن أدلة قاطعة على حقانية هذه العقيدة. قبلها بكذا سنة يتحدث عن أخبارها وأوضاعها. قال عليه السلام: ويسير الصديق الأكبر براية الهدى. يسير، يسير براية الهدى، والسيف ذي الفقار، هذا من مواريث الإمامة، والمخصرة، حتى ينزل أرض الهجرة مرتين. شنو هي أرض الهجرة؟ وهي الكوفة. بس ليش مرتين وهجرة ليش؟ هذا ما عندي وقت أشرحها الآن. فتستبشر الأرض بالعدل، وتعطي السماء قطرها، السماء قطرها، والشجر ثمرها، والأرض نباتها، وتتزين لأهلها الأرض، تتزين لأهلها. شلون؟ إن شاء الله تشوفون، تعيشون تشوفون. وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأذعامهم. يعني بعد ماكو أسد يعيش بغابة، يعيش وين؟ أشد ونمر وأي شيء من ذن الوحوش. ويقذف في قلوب المؤمنين العلم، قذف مو دراسة وبعد احفظ، العلم يقذف في قلوبهم، فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم أصلا، ما حد يحتاج إلى الثاني بعد. فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته. وفي هذا الحديث هم إشارة إلى أن الإمام يصلح المجتمع بثلاثة أمور. الأمر الأول هداية الناس، راية الهدى، يسير براية الهدى، يهدي الناس، مو يضللهم حتى يحكمهم ويخدعهم حتى ينهب ثرواتهم، يهدي الناس، يرفع من مستواهم. الثاني الجهاد والقوة، سيف والفقار إشارة إليه، وهذا علما السيف لمواجهة المعادين المحاربين وتقويم المعوجين فقط. بس الثالث التعليم والإرشاد، المخصرة، المخصرة العصا الغليظة اللي يحملها الملك يؤشر بها حينما يتكلم، أو الخطيب حينما يخطب يمسك عصا قصيرة يؤشر بها، هاي الإشارة إرشادية، تفيد الإرشاد. فائدة الإشارة شنو؟ الإرشاد ومزيد البيان. إذن بحسب الروايات المتقدمة الناس في زمانه لا يمرضون، عمى وعاهة وإقعاد وأمراض وآفات ماكو. من جهة أخرى ماديا وماليا أحد لا يحتاج إلى أحد حسب ما بينا سابقا، والأموال مكدسة ينادون على من يأخذها ماكو أحد يقبلها. من الناحية العلمية هم كل مستغني عن غيره. إذن هاي حياة فقر لو حياة غنى؟ حياة غنى. هاي حياة الغنى تناسب يا عالم عالم الآخرة، هذا نموذج من نماذج عالم الآخرة. فلذا في زمانه زمان الدنيا تطيب بأهلها، بعد ما كن منقصات ومكدرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، ويكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، ويعجل فرجه ويسهل مخرجه، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه ومؤيديه ومقوية سلطانه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.